على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. نرجع إلى الوراء صفحة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال الماتن: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وصلتم إليها؟ ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قال العثيمين: فيه مسألتان. الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم: القول الأول الضم، القول الثاني عدم الضم. وخد بالك يترتب على القولين هل يا ترى يضم أو تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة. يعني امرأة معها ذهب تتزين به، وقلنا فيه الزكاة أم لا؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومعها فضة ومعها أوراق نقدية، هل يضم الثلاثة إلى بعضهم ويعتبر نصابا واحدا أم لا؟ هذه المسألة مثل هذه المسألة. يقول: القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. وعلة القول الأول أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء. طبعا قوله والفضة أي الدراهم، يبقى دنانير الذهب نشتري بها ودراهم الفضة نشتري بها، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد فيضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان عندك 10 مثاقيل، المثقال اللي هو الدينار معايا أخواننا، و100 درهم، فتضم بعض فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما، وهذا التعليل منقوض بما سيأتي. واستدل أهل القول الثاني بما يلي اللي هو عدم الضم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوراق صدقة. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أوراق أو لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك 20 دينارا، وقلنا الدينار هو المثقال، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20، وأما وما إذا كان عنده 20. فإذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر، حتى على رأي من قال بضم الذهب والفضة. وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر. نصاب الضأن كم؟ 40. ونصاب البقر 5. فلا يكمل أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية. وبهذا ينتقد تعليل القول الأول، فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. وذكرنا لكم مثالا حتى تتضح الأمر، وهو لو أن إنسانا عنده عدة قطع زراعية مزروعة قمح، يعني عنده 5 أراضي في حتة و4 أراضي في حتة وورتان في حتة، كويس، وعند حصد المحصول كل قطعة من القطع ما أنتجت نصابا، ففي هذه الحالة يضم أم لا يضم؟ يضم، لأنه جنس واحد والملك واحد. كن بقى أن قطعة أرض هكذا، لا، واضحة دي، حتى لا يختلط عليك الأمر مع ضم الأجناس. يقول: فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. أيضا في القمح، القمح له أنواع متعددة، واخد بالك، كلها تعتبر نوع واحد ويضم، وكذلك النخيل وكذلك العنب وكذلك التمر. وعليه فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. وهذا هو القول الراجح لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. يبقى بناء على ذلك لا يضم الذهب مع الفضة والأوراق النقدية إذا بلغ النصاب، وقول آخر يضم. وعليه الراجح أنه لا يضم. طب هب أن رجلا أفتاك بالضم وغلب حق الفقير، هل معنى ذلك أنه أمرك بما لم يشرع به الله؟ أبدا. يبقى عندنا راجح ومرجوح، ولعل تجد فتوى لبعض أهل العلم بالقول بالضم، بيبقى المقام يستدعي ذلك. يقول المسألة الثانية على القول بالضم، يبقى هنا بدأ يبني أحكام أخرى على القول بمشروعية الضم. ضم إيه بقى؟ قلنا ضم الذهب والفضة مع الأوراق النقدية، لأن العلة فيهما واحدة. لا مصطفى، الثمنية، علة الثمنية، انتبه يعني علة الايه الثمنية، أي كونهما ايه أثمان تقدر بهما الأشياء. نعم. لا أصل ده عبارة عن جنس وده جنس آخر، بدليل انتبه، بدليل لما نيجي نتعامل بالبيع والشراء فيهما بنجوز التفاضل ونمنع النساء. مظبوط؟ لا أنا بسألك سؤال الأول، لما أجي أشتري ذهب بأوراق نقدية أو أشتري فضة بذهب، بنجوز الإيه؟ التفاضل، ونمنع الإيه؟ النساء، لأنهما اشترك في العلة واختلف في الإيه؟ في الجنس. انتبه لدي كويس. نكمل. يقول المسألة الثانية على القول بالضم، فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ طيب المذهب أي مذهب الحنابلة أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل يضم بالقيمة، ويظهر الخلاف في المثال. فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب، يعني كم تقريبا؟ حوالي 18 دينار 18 لا 8 ولا 6 6 ونص، ما هو 20 مظبوط كده؟ ما هو الدينار النصاب 20، فهو عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. كويس كده؟ ونصف نصاب من الايه؟ من الفضة. يبقى أصبح هنضم ثلث مع النصف، ها كده لا يبلغ الايه؟ لا يبلغ النصاب، يبقى ليس عليه زكاة. ده على قول من قال بايه؟ بجواز الضم. طيب نقرأ سويا. وقيمة ثلث نصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة. ها مفهنا كده؟ تاني خليك معايا ابو عمر، احنا هنضم بالاجزاء ولا بالقيمه؟ لا عاوز افهم انا وانت بس، لو ايه معنى ضم بالاجزاء؟ ايه معنى ضم بالقيمه؟ مظبوط كده؟ بالاجزاء يعني عندي نصف نصاب ربع نصاب من الذهب او الفضه، وعندي خمس نصاب سدس نصاب من الفضه، فبجمع الربع مع الخمس، يبقى ضم بالايه؟ بالاجزاء. لا هنضم بقى النوع الثاني بالقيمه، يعني نصف نصاب من الذهب، واخد بالك، وعندي عشر نصاب من الفضة. فلو ضمت بالأجزاء نصف زائد عشر لم يكمل النصاب، لا أنا بقى هضم بالقيم، أشوف نصف نصاب من الفضة من الذهب يعادل قد إيه من الفضة؟ هيعدي النصاب بكتير، يبقى في هذه الحالة ضممت بالإيه؟ بالقيمة وليس بالأجزاء. أعيدها تاني اللي هي الفرق بين الضم بالأجزاء والضم بالقيمة. الأجزاء واضح، نصف ونصف ربع وربع وهكذا، يبقى عندي إيه مثلا؟ عندي 3/4 نصاب من الذهب، وعندي مثلا ثلث نصاب الفض، يبقى لو ضمت الأجزاء يبقى 3/4 زائد ثلث، عدنا النصاب وجبت الزكاة. طيب أريد أن أضم بالقيمة، عندي معشار نصاب الذهب وعندي معشار نصاب الفضة، يبقى لو ضمت بالأجزاء بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ لم يبلغ، لأنه معشار ومعشار يبقى إيه؟ خمس، مظبوط كده؟ طيب هنشوف بقى معشار النصاب من الذهب يعادل كم من الفضة، يعني قيمته قد ايه؟ يعني عندي معشار، يعني عندي 2 مثقال، يعني عندي 2 دينار، يعني عندي دينار والدينار 3 غرام ولا 4؟ 4 وربع، مظبوط كده؟ يبقى عندي 8 جرام، ال 8 جرام دولت من الذهب يجيبوا كم جرام من الفضة؟ لأن احنا عندنا نصاب الفضة قد ايه؟ 600 جرام، مظبوط كده؟ 600 جرام اللي هو 200 درهم. يبقى هل يا ترى ال 8 جرام من الذهب دولت لو بعناهم او قدرنا قيمته يجيب لنا 600 جرام من الذهب من الفضه؟ يبقى هنا ضمان ده بالايه؟ بالقيمه. فاهم؟ ها، بمعنى لا، ليه بقى؟ لان احنا بنحول الاكبر الى الاقل، معايا؟ بنحول الاكبر الى الايه؟ الى الاقل، لان لو حولنا الاقل الى الاكبر لن يبلغ النصاب. طيب يقول: ويظهر الخلاف في المثال، فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم، لأن عنده ثلث نصاب مع الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدس فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيها. فهمت الجزئية دي؟ هي مشايخ. أعيدها تاني شيخ أحمد، واضحة يا رجالة الفرق بين الضم بالقيمة والضم بالأجزاء؟ أيوة.
يعني
معتبر أن
النصاب الذهب
لا، ما حدش قال كده خالص.
يعني أنا عشان أضم الذهب لازم أبلغ نصاب
الذهب؟ لا، أنت هتضم الذهب إلى الفضة عند من قال بالضم، هتضم بالأجزاء ولا بالقيمة؟ بالقيمة، يبقى تحول الذهب إلى الفضة، معايا؟ تحول الإيه؟ الذهب إلى الفضة، وتبدأ إيه؟ تحسب. مثال آخر: إذا كان عنده 10 دنانير ومئة درهم فإنه يضم على المذهب، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فعلى المذهب لا يضم. والصواب من هذين القولين أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لضم جنس إلى جنس، لأن المرض بهم التجارة فهم عروض التجارة، اللي هو الإيه؟ الصيارفة، وخبلك رجل شغال في بيبيع عملة وعنده أموال، عنده من كل العملات، لا بيضم هنا لا لأن خلاف عنده في الأموال، لا، لانه بيشتغل في ايه؟ عروض التجاره. زي بالظبط هيجي لنا واحد بيتاجر في ايه؟ في كل حاجه، ما يوجد من شيء الا ويتاجر فيه، فوجدنا عنده نوع واحد بس من بضاعه معينه ونوع اخر او انواع اخرى كثيره، والنوع الواحد منه اعداد غفيره، يبقى في هذه الحاله بنضم كل ما يتاجر فيه. يبقى الصيارفه اللي هو محلات الصرافه دي بيعتبرها ايه؟ زكاة ايه؟ ها؟ عروض تجارة، وليست زكاة النقدين الذهب ولا الفضة. يقول: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين كالثياب والعقارات والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب والفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض، فإن قيل ليس عندهم من الفضة نصاب وكذلك العروض، قلنا إن المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها، لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا. ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟ مثال: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض، إذا اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإذا اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب أو يعتبر قيمته بالفضة؟ الجواب قال أهل العلم إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. وما ذهب إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح ويكون بالأحظ للفقراء. مسألة: إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدهما أو من أحد؟ الجواب: المذهب لابد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، لأن الحديث وفي الرقة ربع العشر أي من الفضة، وفي حديث الذهب نصف دينار أي من الذهب، فتكون الزكاة في كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع. والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة. ليه؟ لأن العلة واحدة، لأن هذا الذي أعطيته ذهبا مثلا، افترض أن أنا أعطيته جرام من الذهب، والجرام هذا يمثل مثلا ناحية من قرط يعني حلق 2 جرام، وأنا واجب علي الزكاة جرام واحد، يبقى أعطي له فردة حلق، هذا ليس فيه منفعة، هياخدها وإيه ويبيعها، يلاقي بنا أقوم وأعطيه قيمتها إيه نقودا، وليس في هذا تغيير النوع بالقيمة مثلا كزكاة الزروع، لا أبدا، لأن العلة هنا إيه واحدة، العلة إيه واحدة وهي الثمنية. يقول: والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة. قوله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر. يعني ما نتكلم عن الذي يحل للرجال من الحلي والذي يحل للنساء، هذا في باب اللباس والزينة، أما كونه يأتي به في كتاب الزكاة يبقى معنى ذلك أنه قصد أن الذهب إذا لبسته المرأة بقصد التحلي أو الإعارة أو الإدخار تجب فيه الزكاة ولا فرق. يقول: والمباح ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب. فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه. فالبيع حلال، قال تعالى: وأحل الله البيع، هذا هو الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليه الجمعة صار البيع حراما، اكتب عندك ويلزم منه البطلان أو الفساد. لا، الصواب يلزم منه البطلان، لا عفوا الفساد، معلش، ويلزم منه الفساد. يبقى الفساد في البيوع، أما البطلان في العبادات، نقول عبادة باطلة ومعاملة فاسدة. لا، أي عروض تجارة، وسيأتي الكلام بس. يقول: لكن لو بعت بعد أذان الجمعة وأنت ممن تجب عليه الجمعة صار البيع حراما ويلزم منه إيه؟ الفساد، لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. ولو بعت سلاحا في زمن فتنة صار حراما، لأن فيه إعانة على الإثم. ولو بعت عنبا لمن يجعله خمرا كان حراما، ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا. اكتب عندك: إن كان في الاستطاعة، إن كان في الاستطاعة. فإن كان المباح وسيلة لمأمور به أمر به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. وقول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح، معللين ذلك بما يلي: أولا، لأنه ليس فيه تكليف، ثانيا أنه لابد أن يكون له أثر، وأقل ما فيه أنه تضيع للوقت، وتضيع للوقت مكروه. والصحيح أنه قسم من الأقسام الأحكام الشرعية، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. اكتب عندك: ومصدر معرفة المباح اثنان، أن يباح بالبراءة الأصلية، أي ليس ثم دليل على التحريم أو على الوجوب، أن يباح بالبراءة الأصلية أي ليس ثم دليل على التحريم ولا على الوجوب. القسم الثاني أن يباح بالنص الشرعي، ومصدر معرفة المباح اثنان، الأول أن يباح بالبراءة الأصلية، أن يباح بالبراءة الأصلية أي ليس ثم دليل على التحريم أو على الوجوب. الثاني أن يباح بالنص الشرعي. مثال ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى هنا أبيح بالنص الشرعي، يعني بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا على الإباحة. وأما اكتب عندك وأما ما أبيح بالبراءة الأصلية كالمشي في الطرقات، كالمشي في الطرقات والجلوس فيها واتخاذ أنواع من الأطعمة، كل هذا بالبراءة الأصلية. في الطرقات أمشي على اليمين على اليسار، نزود شوية في الإملاء، وعليه ما أبيح بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيدهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. ما أبيح بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيدهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. فلولي الأمر أن يلزم الناس بالمسير في الطرقات في جهة معينة، في جهة معينة. وأما ما أبيح بالنص، وأما ما أبيح بالنص فلا يقيد إلا لضرورة ملجئة، وأما ما أبيح بالنص فلا يقيد إلا لضرورة ملجئة. مثال ذلك عدم أكل نوع معين من اللحوم، وكذلك عدم تعدد النساء عند من قال بأنه مباح، نرجع للكتاب. وقوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة وأما حكم لبسه فسنبينه. وقوله للذكر يشمل الصغير والكبير، وقال في قوله الخاتم هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي للوحدة، الظاهر الثاني، وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وقوله ويباح للذكر من الفدة الخاتم، الخاتم نائب فاعل، أي إن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق والمشرع هو الله. اكتب عندك ويباح الفاعل ويحذف الفاعل في الحالات الآتية، ويحذف الفاعل في الحالات الآتية للعلم به، رحمكم الله، للعلم به أو للجهل به أو للخوف عليه. ويحذف الفاعل، ده كان في لغة العرب، للعلم به أو للجهل به أو للخوف عليه. في هذه الحالة تذكر الجملة ولا تذكر الفاعل، ليه؟ معروف أو معرفوش، أو خايف عليه للعلم به والجهل به والخوف عليه. قوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، ومعلوم أن لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالدليل. ودي قاعدة مهمة بيناها، يبقى الأصل في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية، في أفعاله التشريعية الإيه؟ الاقتداء. الأصل في أفعاله التشريعية الاقتداء، وكذلك في أقواله، فمن نقلها من الاقتداء إلى الخصوصية يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل. يقول وظاهر كلام المؤلف أنه جائز سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد وعادة أو لزينة لإطلاقه. فمثال الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، أن يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق. ومثال الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبهم خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. ومثال الذي يتخذه زينة فكمن يلبس يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. وقال بعض العلماء إنه إذا كان للزينة فلا يحل، لأن الله عز وجل جعل التحلي بالزينة للنساء، فقال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. والراجح العموم وأنه جائز للحاجة والعادة والزينة، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن وأما الفضة فلعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا ما شئتم بها. ولكن هنا لابد أن نراعي اصنعوا ما شئتم بها إلا أن تتخذ آنية، مظبوط، للأكل أو الشرب، هذا محرم. اكتب عندك، اكتب عندك ويستثنى من ذلك أن تجعل الفضة آنية للأكل والشرب، فهذا محرم. أن تجعل الآنية للأكل والشرب فهذا محرم. نعم؟ ها؟ ده لو في آنية بقى مكسورة وعايزين إيه نلحنها بالفضة. تفضل.
او مثلا يعني يتشبه بالنساء مثلا ك من الفضه مثلا كسلسله او مثلا او
ريشه او لا، المشروع من الزينه بالفضه الخاتم، اما ان يرتدي سلسله او اسوره او حلق فلا شك ان هذا محرم، لانه تشبه به بالنساء ولا يجوز.
الدبله،
نعم،
الدبله وان كانت فضه،
والدبله وان كانت فضه لا يجوز، لانها من شعار النصارى كما صح ذلك أو ذكر ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه. يقول ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اكتب عندك ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل ذكرها، وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل ذكرها في معرض الامتنان، وأقل ما يمتن به هو المباح. في معرض الامتنان وأقل ما يمتن به المباح. يقول فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل، أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث وربما يساء الظن بهذا الرجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته. وقوله يباح للذكر أفادنا اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح أي ليس حراما، فهل هو مشروع أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ الجواب الصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بناء عظيم نفرق هل هو سنة ولا لا، ولكن مع اتفاق أنه إيه مباح ومشروع، ومن الإباحة أن يتزين الإنسان. يبقى هناك فرق بين من يلبس خاتم ويقول سنة، وبين من يلبس خاتم يتزين والزين على وجه العموم سنة. لا سنة، أنا بتزين بأتجمل مثلا في للقوم وأتجمل لأهلي، يبقى فرق بالاثنين. ما هو الثياب مباح، ولكن لبس ثيابا ليتجمل في موضع الشرع أمره أن يتجمل، خلاص يبقى هنا انتقلنا من المباح إلى الإيه إلى المسنون، هذا على وجه الإجمال، فانتبهوا لدي كويس. يقول والصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ الخاتم. مسائل: الأولى، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذ لم تجري العادة فلا يجوز، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. وهنا مسألة لابد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي نهى عن لباس الشهرة فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. اكتب عندك: إلا إذا كانت العادة على خلاف السنة، إلا إذا كانت العادة على خلاف السنة، ففي هذه الحالة مخالفة العادة سنة. مثال ذلك: اعتاد الناس في مكان معين ألا يلبس أحدهم ثوبا أبيضا قط، يعني يلبسوا ألوان، يبقى مكان معين من الناس كلهم بيلبسوا ألوان، ما يلبس أحد منهم ثوب أبيض. طب احنا عندنا الثوب الأبيض ورد به النص أم لا؟ ورد به النص. يبقى هو حينما يلبس ثوب أبيض سيعرف في البلد كله، يعني هو في قرية، القرية دي فيها 30,000 واحد كلهم يرتدون الألوان من كذا ومن كذا ومن كذا ما عدا الأحمر، فقام هو ولبس الثوب الأبيض يبقى اشتهر لدرجة أنك تدخل القرية تقول من هو أين صاحب الثوب الأبيض، يقول لك فلان ابن فلان، لا يوجد غيره في القرية. يبقى في هذه الحالة لبس لو ثوب شهرة أم لم يلبس؟ لم يلبس، أحسنت. زي بالضبط كده أهل محل معين جميعهم يزبلون ثيابهم كلهم، فقام وقصر ثيابه إلى منتصف ساقيه أو إلى فوق الكعبين، حتى إن قيل من الذي يظهر ساقيه من ثوبه قال لك فلان، ما فيش تاني قال لك ما فيش غيره، يبقى اشتهر به. لبس شهرة ولا مش شهرة؟ واضحة دي؟ يبقى مسألة هنا موافقة العادة في غير المحرم هي السنة، وإن الشيخ ذكر القدر في غير المحرم معايا يا أخواننا كده، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. ركز معايا كده أبو عمر، وبناء على ذلك وركزوا في المعلومة دي قوي، وأي أخ في نفسه شيء منها يقول لي، ممكن أن يكون الثوب شهرة في وقت ثم يصبح بعد ذلك ليس بشهرة، صح ولا لا؟ يبقى بناء على ذلك رجل في بلد معين أراد أن ينشهر وحمله على ذلك أن ينشهر، فأتى بثوب ما رأيناه إلا عليه فلبسه فاشتهر به، يبقى لبس ثوب شهرة، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ولكن بعد فترة قلده الناس وقلدوه وقلدوه حتى عم وانتشر. أصبح شهرة أم لم يعد شهرة؟ لم يعد شهرة. لم يعد شهرة. معي إخواننا كده؟ وبناء على هذا ما يلبسه بعض إخواننا مما يضع على رأسه ما يسمى بالشماغ أو الغطرة على اللغة العامة، هذا ليس بثوب شهرة. هذا ليس بثوب شهرة. لحظة واحدة حاضر. ليه؟ انتشر وأصبح كثير من إخواننا يلبسونه، سواء الأبيض أو الأحمر أو الأزرق أو غير ذلك، فهذا ليس بثوب شهرة، فانتبهوا إلى هذا. أما في مرحلة معينة من المراحل خلاص يبقى الأمر يختلف. لذلك كان عادة العرب يلبسون الإزار والرداء، وقل من يرتدي لو القميص، لو القطعة إيه؟ القطعة واحدة. فضل يا شيخ. لا ليس مخالف، ليس مخالف. نرجع للكتاب. تفضل. انا قلت كده؟ لا، انت سمعت شيء وانا قلت شيء اخر، فالسماع يخطئ ويصيب، فلعلك أخطأ. ولكن قلنا أن هذا الذي قصر ثوبه اشتهر بتقصير ثوبه في بلده، هل يعد هذا ثوب شهرة؟ لا. لما؟ لورود النص، ورد به النص. يبقى هنا الشيخ قال، العثيمين رحمه الله عليه يقول إن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة. خلاص، يبقى أهل القرية جميعهم واخد بالك يقصرون ثيابهم. معي؟ وجاء رجل وأسبل ثوبه، يبقى ثوب شهرة، وجاءت من وجهين، مخالف للسنة ومخالف لإيه؟ لأهل القرية. معي يا أخوانا؟ طيب. تفضل.
لو كان الذين قصروا الثياب يرفعون الثياب إلى فوق الكعب وقصر ثيابه إلى أقصى في ساقه،
حاضر. أيوة شو أسامة؟
كيف يعد العادة سنة؟
لا هو ما قالش كده.
كلام الشيخ.
لا لا لا.
إن موافقة العادة.
لا. قول ذلك. غير المحرم. أيوة. غير المحرم. هي السنة. يعني إيه معنى كلمة السنة؟ لأنك إن لم تفعل ذلك وقعت في الشهرة. خد بالك من دي كويس. انتبه. يبقى بالضبط كده. أنا ضربت أمثلة كثير. ما هو الناس اعتادوا على ذلك،
وهو عادة،
وهو عادة واعتادوا عليه. عشان كده لو انت تقرأ في الشاطبي في مسألة العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرط، قال كلام كان من أعجب ما قرأ. قال ولولا العادة ما ثبتت نبوة الأنبياء. فلما قرأت المعلومة إزاي؟ إيه دخل العادة في نبوة؟ قال لك أهو العادة جرت في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت، فجاء الأنبياء وخالفوا العادة، فعلمنا أنهم أنبياء بمخالفتهم للعادة. مظبوط كده؟ ولولا العادة ما ثبتت نبوته. يبقى أصبح دلوقتي أهل البلد كلهم يا أسامة يا ولدي ماشيين على شيء معين، فجاء رجل وخالف، والشيء المعين ده الأصل فيه الإباحة، ما فيش فيه تحريم. فجاء رجل معين وقال لك لا، لابد أن أخالف القوم لأشتهر، ينطبق عليه الحديث. واخد بالك؟ سواء في مركب أو في أي شيء، أو يعني عنده مثلا عزك الله فرس، وأهل البلد كلهم السرج لفرسهم بنوع معين، قال لك لا أنا زيهم، لابد أن أغير سرج فرسي، وجاء بسرج مطهم بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وضع عليه الشخاليل، ثوب شهرة، ألبسه الله ثوب مذلة. يبقى ما اعتاد عليه الناس بشرط ألا يكون مخالف. عشان كده العادة، القاعدة العظيمة وهي من القواعد الكلية، العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وضحت يا أخواننا كده؟ تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشح حسين الرأس.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشح حسين
الرأس. لا هذا لم يرد عنه. ولكن ورد عنه أنه حصر عن رأسه لبيان الجواز، أما لم يثبت عنه أنه مشى حصر رأسه. أيوة ولم يعد ثوب شهرة، طالما لم يعد ثوب شهرة انتفى الإثم عنه لأن الحكم معلل. لا إله إلا الله، أنا قلت لك طالما اشتهر وانتشر في الناس لم يعد ثوب شهرة، فكيف نحمله إثم ولم يعد ثوب شهرة؟ فعش يبقى في المرحلة الأولى بس. أي نعم نعم. يقول إن موافقة العادات، انتبه يا أسامة الكلام، في غير المحرم هو السن، لأن مخالفة العادة تجعل ذلك شهرة. يبقى الضابط هنا إيه؟ لما خالف العادة إيه؟ اشتهر. وخبال زي بالضبط كده، هو الناس معتادة في بلده كلها يلبسون نوعين أو ثلاثة من الأحذية أو أربعة. هو راح قال لك لا، لابد أن آتي بنعل آخر غير هذه النعال، انتبه، لأتميز به. ثوب شهر، ثوب شهر معي. زي بالضبط كده كل البلد عنده ينتعلون، هو قال لك لا أنا همشي حافي. طيب المشي حافي بنص الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، يحتفي أحيانا. يبقى هو قال لك لا أنا همشي حافي على طول. لما؟ زهد، أنا متواضع، أنا مش بتاع دنيا ومعاه فلوس. لا خطأ كده، أراد أن ينشهر. معايا يا أخوانا كده، انتبهوا الضابط دي كويس. لحظة واحدة، أراد أن إيه؟ أن ينشهر، اللي هو أراد أن يخالف الناس حتى يعرف بمخالفته، هذا لا يجوز مطلقا يا أخوانا. وأيضا تبهب أنه ما ينتعل لشدة فقره كما كان في مصرنا في الستينيات والخمسينيات، كن قل أن تجد رجلا أو امرأة منتعل، قل. ليه؟ لشدة الفقر. خلاص هذا ليس في شيء. نعم.
بالنسبة للقرية يا شيخ، عندنا مثلا المتزوج يلبس على طول جلبة، يعني جلبة في إيده يعني.
نعم.
لو نوالي لبست خفيف البيتية، ماذا هل أنا الوحيد في القرية؟
ما هو أحسنت، ولكن هنا لبس الدبلة مخالفة شرعية. معي أخي الفضل، مخالفة إيه؟ شرعية، لأنها من شعار النصارى، فتتركها وتتختم بخاتم. أيضا لبس الخاتم كما هنا قال أهل العلم أنه على الإباحة، وكون أنك تلبسه وتتزين به لمخطوبتك وهي تتزين لك فهذا ليس به بأس إن شاء الله. تفضل. يعني خلينا في الذهب والفضة دلوقتي. ماشي،
بعد إذا بقول شيء.
تفضل.
نص الحديث هنا من لبس ثوب شهرة، ثوبة احنا دخلنا النعل
اي نعم يدخل، لانها كل هذا مما يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة جاء على صيغة التغليب.
طب لو واحد في مكان بقى جاب عربية، لا جاب عربية، مفيش حد جايبها خالص،
ما الذي حمله على ذلك؟
الشهرة.
خلاص نفس الحكم بالضبط. نفس الحكم بالضبط. يبقى في فرق بين ان هو يفعل الفعل ما يبغي إلا أن ينشهر به، يعني بضط راح للمصنع قال له اصنع لي السيارة دي، وقف الخط الإنتاج ما تطلعش تاني. طب إزاي ده؟ ده أنا بنتج مثلا في خط الإنتاج ده مثلا بنتج 2000 عربي، قال له ادفع لك ثمن ما تنتجش إلا عربيتي بس. خلاص معروف الحكم واضح، يعني لبس ثوب إيه؟ شهرة. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب باللبس ويدخل فيه كل شيء، هذا خرج مخرج الغالب. تفضل. هذا إن دل على شيء يدل على فرط جهله، يستحيل أن يكون المأمور به ثوب شهرة أبدا، وإلا بناء على ذلك بقى هب أنك في مجتمع كلهم يحلق لحيته، واخد بالك، وأنت أردت أن تقتدي بالسنة، البلد كلها حلق اللحية والشارب ما عدا أنت، دخلنا البلدة وقلنا أين الملتحي؟ الحاج سامي، روح فيش غيره. فاشتهر بلحيته. ها ينفع نقول عليه شهرة؟ قلنا عندنا ضوابط وهي ورود النص الشرعي. نعم. العقال الذي يوضع على الرأس ليضبط الغطرة والقلنسوة، من لبسه في مصر ثوب شهرة، معروف ثوب شهرة يشتهر. ليه؟ مش موجود عندنا والله. بقى ان انتشر مع مرور الزمن واصبح كل البلد كده، ده موضوع تاني. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ طيب اتفضل. يبقى يلبسه هناك ليس ثوب شهرة، لكن جاء عندنا البلد لا، في المطار اقلاع، ما ينفعش. معنا حاجه سهله؟
الضابط الذي يحوله من ثياب شهره الى غير شهره.
الضابط الذي يحوله من شهره غير شهره ان ينتشر بين الناس والعاده محكمه،
مش عدد معين.
لا 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 لا. طيب نرجع يا اخوانا. يقول ان موافقه العادات، انت تفهم دي اسامه دي، ان موافقه العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. طبعا الحديث عندك في الهامش، قال من لبس، النبي صلى الله عليه وسلم، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار. يعني عقوبة شديدة. يبقى بناء على ذلك لباس ثوب الشهرة كبيرة ولا صغيرة يا أبا عمر؟ كبيرة من الكبائر، يستوجب التوبة. طيب علشان كده خدوا بالكم اليومين دول بعض الثوبة طلعت في زينة كده على على ايه؟ لا على الجيب، احسنت يا ولد، على الجيب وعلى الأكمام وعلى اللياقة. خدوا بالكم من الحاجات دي كويس، انتبهوا لها، فهذه من الشهرة. نعم. لا ما انتشرش، اللي يلبسه هنا هقول له ثوب شهر، لم ينتشر. سمعت ولا لا معايا مشايخ؟ طيب نعم. طب ما خلاص، من الذي يفدي يتحمل الإثم حتى ينتشر؟ بس خد بالك. طيب يقول وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. طبعا الأمر واضح، يبقى العمامة عندنا في بلدنا مشهورة، واخد بالك، سواء عمامة خريج الأزهر أو التبليغ والدعوة أو الجمعية الشرعية معايا. ولكن احضر، فهؤلاء القوم أعني الجمعية الشرعية والتبليغ والدعوة من أهل البدعة، من أهل البدعة، فإياك ثم إياك، واخد بالك. ها الطرموش الأزهر فيه وفيه، عندنا الشيخ طلعه من أهل السنة، واخد بالك. نعم. لا لا ليس بثوب شهرة،
الرسمه من
دفع الصفاء ليس بثوب شهرة. يقول اين يوضع الخاتم، هل هو في الخنصر او البنصر او السباب او الابهام او الوسط؟ الجواب في الخنصر افضل ويليه البنصر. الاصابع بالنسبه لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثه اقسام، قسم المستحب وهو الخنصر والبنصر، وقسم المكروه وهو السبابة والوسطى، وقسم المباح وهو الإبهام، وبعضهم ألحق بالإبهام السبابة والوسطى. طبعا هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فتلبس في أي أصبع شاءت. الثالثة، هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟ الجواب قال الإمام أحمد اليسار أفضل، لثبوته وضعف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختم في اليمين جائز، والصحيح أنه السنة في اليمين واليسار. وقال بعض العلماء إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلم بإخراج الخاتم وإما أن يستنجو الخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان من ناحية التعبئة ومن ناحية النظر إليها أيضا، ثم يأستن في الغالب لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر. بناء على ذلك من يلبسها في اليمين ويقول تيمنوا، ده من عدم الفقه، مش فاهم. ولكن هو لو لزم غرز العلماء ما قال ذلك، والأمر في هذا واسع، فليقول إن السنة أن تلبسها باليمين لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به. الرابعة، أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفيه أو على باطنه؟ الجواب، يجعله مما يلي باطن كفيه، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحفظ، ولكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفيه، فقد روي عن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه من فعله، والأمر في هذا واسع. طبعا كل ده على أساس إيه؟ إن الفص ده مكتوب عليه كلام هتختم به، ما هو الختم عشان كده. يعني أنت عملت خاتم، أنت راجل بصمجي، أو خشيت أن الناس يقلدوا توقيعك وياخدوا القشين اللي حلتك، فقلت أعمل خاتم، وعملت الختم ولبسته، واحد عمله لك محكم يعجز عن التقليديه أحد، فخلاص بتلبسه وتختم به، تختم مثل الأوراق، تختم بالشيكات، الأشياء من دي، يبقى الغرض من هذا الختم، ولكن فيه فص، والفص ليس مكتوب عليه شيء، خلاص الموضوع بعيد عن كلامنا خالص. معايا أخواننا كده؟ لبس ايه؟ لا، دي شيء اخر، وده اللي اشار اليه الامام الشاطبي في الاعتصام. يعني مثلا رئيس الجمهوريه او النواب او لابس عربيه لا رصاصه ولا اربجي تاثر فيه، ده ما من صميم الشرع. وطبعا ده يعني ايه ما ثبت في عهد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب، الامر يختلف، لان بعض الناس بيصل به التنطع عشان يقول لك لا تم يعز لما كان عمر بن الخطاب عايش. طب الجواب في منتهى البساطة، هات أقواما كمثل الذي عاشر عمر، مظبوط، منتهى الأمر على ذلك. وده اللي أشار إلى علي بن أبي طالب لما قالوا يا أمير المؤمنين ما بال رعية أبي بكر وعمر أطاعوهما ورعيتك لم تطعك؟ قال كانت رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك، واخد بالك أنت؟ ورعيتي أنت وأمثالك. لأن بعض الناس يقول لك عمر بن الخطاب قمة العدل، وهل في هذا نزاع؟ فيجعل ولاة الأمور يعيشون مثل هذا. يا أخوانا بعيد كل البعد عن الصواب، وليس فيه من الفقه شيء. نعم، لا ما هو ختم واحد بس. فضل يا رضا. لو إيه من خاتم، ما هو بيسأله، كنا خاتم واحد بس. يقول الخامسة، هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟ الجواب، يجوز أن يكون من الفص من جنس الخاتم أو من غيره، لكن الأولى أن يكون متناسبا مع الخاتم، وينهى عن تكبيره، لأنه قد يدخل في باب الخيلاء، ثم إنه قد يكون في تشبه بالنساء لأنهن يكبرن الفص في العادة. السادسة، ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟ الجواب، لا ينبغي ذلك، وأقل أحوال الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفردا، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، وهذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتدلا، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جدا. فإن قال قائل يرد عليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نقشه محمد رسول الله، فما الجواب على هذا الإيراد؟ فالجواب، إن هذا النقش لحاجة، لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حيث إن هذا هو اسمه وصفته التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله. وإذا اتخذ الإنسان خاتما لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء الله تعالى، فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفيه. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو معلول. المسألة السابعة، ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟ هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية. أولا أنه يقترن به عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك. نعم، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا، ثم إن هذا أيضا من التولة. ثانيا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن أصل هذا العمل من النصارى. شفتوا أدب العثيمين، نسب القول إلى قائله. يقول فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح، ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذا محظور عظيم وهو التشبه بالنصارى، وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولا، فتحرم من هذا الباب، لأن هذا أصبح من شعار دينهم. وإحنا قلنا قبل ذلك التشبه بأهل الكتاب محرم بثلاثة أمور: أن يتشبه بهم في شعائر دينهم، يعني شيء بيعملوه تدينا أنت فعلته محرم. وكذلك اليهود يا أخوان يلبسون القبعة تدينا، القبعة التي يلبسها كثير من المسلمين ويتباهون به، دي محرمة ولا تجوز، لأنها من شعائر دين اليهودية. كويس، يبقى النوع الأولاني أن يكون الفعل من شعائر دينه. النوع الثاني أن يأتي النص الشرعي بالنهي عن هذا الشيء بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقصون لحاهم ويعفون شواربهم، قال بل أعفوا اللحية وقصوا الشاب. الأمر الثالث أن يكون في تشبه بهم في هذا الأمر اضمحلال واندثار لشيء من أمور ديننا، ففي هذه الحالة تكون تقع مخالفة ولا يحل لك. نعم، أي نعم، لا يجوز الاهتزاز عند قراءة القرآن لليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف، هذا من شعار اليهود. تفضل. ما هو الشيخ قال لا بأس هنا، لا بأس، لا بأس، نكمل يا أخوانا. نعم، قاعد علي مخالفة شرعية طبعا، مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، معي هذا لا يجوز. يقول ثالثا أنه غالبا ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خذ خاتمك وانتفع به، فقال والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوري، فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها، حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصا من الذهب في آذانهم. طيب، خمس دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة. الله عز وجل هو المسؤول والمأمون أن يذكر. قوله وقبيعة السيف، القبيعة ما يكون على رأس نقبة السيف وهي مثل القبع، فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، ولأن السيف من آلة الحرب وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر، ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سددا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مراده لله عز وجل وأن فيه أجر. إذن أغيظ الكفار لأمرين: لموافقة مراد الله، ثانيا العمل الصالح الذي فيه الأجر. ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام يرحمكم الله، بل نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام، فنجمع بين الأمرين ونحصل على المصلحتين. ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم وقالوا إن لديهم قوة مالية. قوله: وحلية المنطقة، لا اللي هو المغبط بتاع السيف اللي فوق المغبط تلاقي حتة بارزة من دورة كده، هي دي. ما ده ايه؟ ايوه محرمة طبعا. البديل ايه؟ احنا انت ملزم يا شيخ رضا تطلق الحكم الشرعي للناس. خاتم يأتي لها بخاتم بإسورة بحلق بأي شيء، أما الدبلة لا يجوز.
حتى الدبلة على المرأة يا
شيخ ها؟ أيوة طبعا لا يجوز. لا يجوز طبعا. تفضل يا اخي. لا المرأة فقط، أما هو يلبسه للتزين. لا 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 خطأ. يقول: والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحل بالفضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وهذا من مؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإصراف. قوله: ونحوه، أي نحو ما ذكر. قال في الروض: كحلية الجوشن والخودة والخف والران وحمائل السيف، لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها، كما أن في ذلك إغاظة للكافرين. ومن هنا نأخذ أن قاعدة ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصالح فإنها تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية مثل من أجل المصلحة، مثل بيع العرايا. نشرحها. بيع العرايا هي عبارة عن بيع تمر يابس برطب على رؤوس النخل. تمر يابس في الأرض، تمر متخزن وعلى رطب برؤوس النخل. القاعدة العامة عندنا إن الرطب إذا دف ينقص، وطالما عندنا رطب بتمر يبقى هو تمر بتمر. معايا يا أحمد أنت والشيخ عبد الله؟ يبقى رطب بتمر يبقى معناها تمر بتمر، فلا بد من المماثله ولا بد من التقابض في مجلس العقد. لذلك لما سال النبي صلى الله عليه وسلم: اينقص الرطب بعد ان يجف بعد ان يجف؟ قالوا نعم، فنهى عن بيع الرطب بالتمر. كويس، لان المماثله مش المماثله مش يعني بالظبط كده. القاعده عندنا انا عندي تمر والحاج سيد عنده تمر، عنده نوع جيد وانا عنده نوع رديء. اردنا ان نبادل، عندي كم شرط يا شيخ خالد؟ ايوه شيخ سيد، شرط من الاول المماثله، والثاني ها انا عندي تمر، والحاج سيد عنده تمر اجود منه، قلت له حاج سعيد اديني ايه كيله وخد لك كيله من عندي، الشرط ايه عشان تتم صحه البيع ده؟ المماثله والايه ويدا بيد. معايا ابو عمر؟ يبقى اخد منه كيله تمر ادي له كيله. طب التمر بتاعه جيد وتمر رضي، والله هو ده كان عاجبك، ده الايه ده شروط صحه البيع. طب ده فيها ظلم عليا، خلاص بيع تمرك بشيء اخر واشتري بالشيء الاخر تمر، مظبوط كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في مسألة بيع العراية والرطب بالطمر، يبقى أنا عندي طمر وعنده رطب، الرطب كبير مظبوط، يبقى صاع الرطب لو تركناه حتى جف ممكن يوصل لثلاث أرباع صاع، يبقى هنا انعدمت الإيه المماثلة، يبقى يحرم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العراية بشروط، الشرط الأول أن يكون حجم المبادلة خمسة أوسق، ها؟ فما أقل. نعم، يبقى أنا أريد أن أبيع رطب بتمر الحد الأقصى لي خمسة أوسق، يبقى أنا عندي تمر وهنا خالد عنده رطب، وأنا عاوز بقى أكل الرطب في وقته، فقلت له ايتني، فقال لي والله ايه عندك كم؟ قلت له والله انا عندي عشرة اوسق تمر اريدهم بهما ايه رطب. لا، الشرع ادك كم فقط؟ ده مش كده وبس، واشترط الفقهاء ايضا ان يكون ليس عند صاحب الرطب مال او شيء اخر ليشتري به الرطب، يعني رجل صاحب التمر الذي يرد رطب لاولاده ما عنده مال، واخد بالك؟ الشرط الذي يليه أن يكون في احتياج لأكل الرطب، فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز له، وإلا فلا يجوز، مع أن الأصل فيها الإيه الحرمة. طيب عنده تمر مكيل، التمر على الأرض كيناه بالكيل، طب الرطب ماذا نصنع به على رؤوس النخل؟ الجواب يخرص. إيه معنى يخرص يا أحمد؟ يقدر بالنظري. أدي معي إيه بيع العراية معايا أخوانا، فالشرع هنا إيه أجازة. فضل شخص بمال ألا بأس؟ ده حيلة على الربا، حيلة على الربا. طيب نكمل كلامنا. يقول ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة مثل بيع العراية. مسألة، هل يجوز الشرب في والأكل في آنية الفضة؟ الجواب ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة، ولا يجوز. أصبح هنا مسألة استخدام الذهب، استخدام الفضة في التزين وفي اللي هي إيه قبيعة السيف وفي المنطقة، وهبلك وما جاز من أمثال هؤلاء. طيب مسألة بقى آنية الذهب والفضة، ما لا يجوز كذلك مثلا إيه. طيب هو إيه جاء بشيء من أدوات المطبخ ووضعه في البيت كزينة في النيش، على رأي الشيخ أسامة عنده نيش واخد بالك، ما الحكم؟ هذا إضاعة المال، والشرع المطهر جاء بعدم إضاعة المال، لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه ما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي في مسألة الكفن. الكفن قال ولو لم يرد في الكفن نص لعد هذا من إضاعة المال. تبنحلها زي قال لك استروا لحد ما تدخلوا المقبرة، شد عليك كفن وسيبه جوه عريان. ده لو لم يرد الايه النص، لان احنا لفناه بقماش. واحد يقول لك يعني ده كله من خيره، ده كلام، ده كلام مصطبة. اما الشرع المطهر حرص على المال. لذلك مثلا انت عندك قلم مثل هذا، والقلم مثلا لم يبقى فيه في الكتابة الا القليل، خلاص بصيت في الانبوبة فاضل في ايه، هيقضيك مثلا ايه لقاء مبحث تمليه، ارميه وهات واحد جديد، لا يحل لك. هذا إضاعة مال يا اخوانا، انتبهوا الامور دي كويس. زي بالضبط كده انت مثلا بتاكل عيش وكلت مليت كرشة، فاضل نص رغيف، النص رغيف ده مثلا وقع عليه شويه لوبيا شويه كلام من ده، فانت تقززت منه، يلا يا اولاد ارموه بتوع القمامه جايين بعد شويه، تاثم تاثم. طب وبعدين الفراخ ما عندكش، خلاص بقى روح اتصرف مع الناس. اما انك تلقيه في القمامه لا يحل لك. لما اضاعه المال لا يجوز يا اخوان. زي بالظبط كده عندك مثلا شروط مضاد حيوي، فاضل فيه كبسونتين ثلاثه، واخد بالك، ترمي، لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا ابدا. شرع الاسلام لا يعترف باضاعه المال. وما تعريف المال يا احمد؟ كل ما انتفع به. كن بقى أن المال قليل أو كثير، هذا لا عبرة له في الشرع المطهر. فضل فين؟ لا بالعكس، ده بتخش المفرمة دلوقتي ويعملها، ما ينفعش، لا مخالف. لذلك مرة واحد صديقي وأنا في بلاد الحجاز جلت في خاطري أقصها عليكم، الكلام ده في سنة 89، ركب السيارة أنا هو ماشيين، فمررنا على وادي من شدة أن الأرض جرداء يكاد أن يخرج منها لهيب لهيب، ومساحة شاسعة جدا. فقام واقف قال لي أقف يا شيخ، قلت له، قال لي بص الوادي ده بصيت، قلت له أعوذ بالله، كأنه لم ينزل عليه مطر منذ سنين. قال صدقت. فقال لي كان هذا الوادي من أخصب أرض المملكة. قلت وما الذي حدث؟ قال لي كان عندهم إسراف غير عادي في الأكل، فبيقول ودي عادتهم، ولكن جاءت باقي طامة صنعوا فرحا وأتوا بطعام ما يخطر لك على بال. يعني مثلا قول مثلا الطعام دعوا إليه أناس مثلا 500 رجل، نحروا 500 ناقة. طب انت كبيرك هتاكل ايه يعني؟ ده انت كبيرك كيلو لو انت مفجوع، مظبوط كده. يقول لي محدثي بعد ان اكل الناس بقي طعام، جاءوا باللوادر وعربيات النقل، يقص لي وقص عليكم كما قصر، وحملوها وصعدت العربيات أعلى الجبل وطرحت، اشتدت حرارة الشمس أذابت الشحم فنزل كالسيول. يقول منذ سانتها ساعة إذ ومنع الله عنهم المطر إلى ساعة ما كنت هناك. قلت لهم كم سنة؟ قال قبل 20 سنة. نعم، الشرع المطهر ما عندناش حاجة اسمها إضاعة المال، هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. فكن حريصا في بيتك وأمر أهلك بذلك. عشان كده مثلا بتاكل علم أولادك، خلاص ما المانع ان احنا الرغيف نقسمه إلى 4 أجزاء، والواد يخلص الربع ياخد الربع الثاني، وهكذا. مثلا بتغرف مثلا الرز ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يغرف بطبق صغير، فإذا فرغ يأتي بغيره. اما بقى ايه، جبنا ملانا الطبق وحطينا عليه طبيخ والكلام اللي بنراه ده، وهذا اكفئ في، لا هذا لا يحل لك، هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. نعم.
لو واحد مثلا الشغل يكمل عليه ومثلا كل يوم ياخد مكتبه
ياكل لحمه
كل يوم مثلا عشان الشغل يكمل
عليه، لا يخلص فيه شيء ياخد مطلقا ابدا، ياكل ربنا بالهناء والشفاء ابدا. ها أخوك أحمد بقول لك بعزم. ها نكمل يا مشايخ، فضل يا أخي.
الاثنين شيخ من الزاف
نعم سيأتي بإذن الله. يقول هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة؟ الجواب لا بأس، بشرط أن لا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. ما هو المستثنى؟ خاتم. أما إذا قلنا الأصل الحل فلا بأس أن يتخذه قلما غطاه من فضة أو جربوه كله من فضة، لأن الأصل فيه الحل. قوله ومن الذهب قبيعة السيف، أي يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي رأس مقبض السيف. روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبا على مقبض السيف، ولأنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار، لكن يجب الاقتصار في اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما جاء يعني الصحابة رضي الله عنه من الشيء اليسير كمسمار الذهب ونحوه. وقوله وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي يباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف، لو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه فلا بأس أن يتخذ أنفا من ذهب. فإذا قال القائل لماذا لا يتخذ الفضة، فالجواب أن الفضة تنتن، فإن عرفج بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، ثم اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟ الجواب قول المؤلف ما دعت إليه الضرورة يقتضي أنه لابد أن يضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف، وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقام شيء آخر فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف. وسبق وأن أملينا عليكم إن مسألة نقل الأعضاء من جسم أو من مكانها إلى مكان آخر له نوعين، إما أن ينقل الجزء من الجسم إلى نفس الجسم، وإما أن ينقل إلى جسم آخر. مضبوط كده؟ يعني حرق وجهه حتى ذهب جلد صدغه، فقال الأطباء سنأتي بقطعة من الجلد من فخذه أو من وركه ونضعها هنا، هذا لا بأس به. كذلك مثلا شريان تصلب، فتحوا الساق وطلعوا شريان حطوه فوق، مظبوط كده؟ وده بيحصل كتير، عظمة وهكذا، هذا لا بأس به مطلقا. معي يا أخوان؟ هذا لا بأس به مطلقا، طبعا مع مراعاة المصلحة والمفسدة وألا يتضرر البدن. طيب نقل بقى عضو من جسم الإنسان أو جزء إلى جسم إنسان آخر، قلنا اتفاق من أهل العلم المعاصرين على أن البيع لا يجوز. البيع إيه؟ لا يجوز أبدا. يبيع بقى فص من الكبد كذا، هذا لا يجوز مطلقا. طب التبرع قولا لأهل العلم والصواب الجواز، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يعافى كل مبتل. نعم.
هو حيفضل شيء، طب لو ساعة قبل الموت بدقائق وأخذوا شيء منه؟
لا، هذه يسأل أخونا عن قبل الموت بدقائق، ولك أن تقول مات إكلينيكيا اللي هو موت جذع المخ، أخذوا منه أشياء لا يجوز، بشرط أن الشيء اللي أخذ منه لو دبت فيه الحياة يؤثر في حياته العادية يبقى لا يجوز. يعني هو إيه؟ قالوا خلاص ده هو مات إكلينيكيا وجزء المخ مات، ولو شلنا جهاز التنفس الصناعي هيموت، شيل باقي خد عينيه، واخد بالك؟ طيب الموت الإكلينيكي اللي هو موت جذع المخ لا تترتب عليه أي أحكام من أحكام الموت، فلا توزع تركته ولا تعتد امرأته ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة. مش كلها أحكام بعد الموت؟ لا. يبقى واحد مثلا مات موت إكلينيكي، نقول للزوج اعتدي، طيب قعد في العناية المركزة موت إكلينيكي قعد 6 أشهر، عدتها كم يا شيخ خالد؟ 14 أيام. الراجل قعد 6 أشهر، تنفع تتجوز وهو راجل في العناية المركزة؟ إلا بقى كانت عديمة الأصل، واخد بالك؟ يبقى لأن كثير من الناس قالوا إن الموت الإكلينيكي خلاص ده مات وانتهى، وهذا خطأ محض يا أخوانا، لأن فعلا بالاستقراء والنظر إلى الواقع في كثير خلاص إكلينيكي وجهاز تنفس الصناعي وهي أيام ودبت فيه الحياة رجع فيه لي كما كان معس سنين بعد ذلك، فلابد أن نراعي هذا.
بالنسبة لبيع الأعضاء وفي فضلتكم قلتم بعدم الجواز. طيب الإنسان اللي
أنا ما قلت بعدم الجواز يا شيخ أسامة، خليك دقيق في كلامك.
العلماء
أحسنت، قلت اتفق العلماء على عدم الجواز.
طيب نعم. الإنسان الذي يريد أن يتبرع بجزء بكلية أو بجزء من أعضاء،
بكلية بضم الكاف،
إن أراد الإنسان المتبرع له أن يتحمل نفقة الجراحة ونفقة الفرد المنفول منه العضو وأصابه حتى يقوم الرجل أو يقوم
يتماثل للشفاء. يسأل أخونا عن، يبقى احنا نتفق ابتداء ان البيع لا يجوز. طيب هذا الذي تبرع الاطباء لكي يستخرجوا منه الجزء الذي لا يؤثر في حياته سيأخذون مال، فالمتبرع اليه قال على حسابي. طب الرجل اللي هناخد منه جزء ده رجل صنايعي سباك والعملية وحتى يتماثل في 5-6 أشهر حتى يرجع الى السئالة ويشتغل، قال خلاص يوميته تمشي على حسابي. هذا بعيد عن البيع والشراء. معايش حسامة؟ بعيد عن البيع والشراء، يبقى الحكم ايه؟ يجوز لا بأس به. معايا مشايخ؟ فضل. دايما يا شيخ محمد اخونا الشيخ محمد بيقول يتبرع الانسان بشيء يملكه. دايما احنا قلنا والبحث أمليته عليكم، الذين قالوا بالمنع قالوا كيف يتبرع الإنسان بشيء لا يملكه، ومن شروط التبرع أن يكون الإنسان مالك لما يتبرع به. هذا قول من أقوال أهل العلم، وليس لنا أن نتخطى أقواله. يبقى أنت قلت بعدم مشروعية التبرع لك هذا، والبحث أمليته عليكم كويس يا أخوانا، ولكن هب أننا أخذنا بالقول الثاني، لا حرج في ذلك، ولا يوصف من أخذ به بأنه مخالف للشرع. لا، أدلة للفرقين، ومن وجهة نظري تكاد أن تكون أدلة متكافئة. ولكن دعنا نقول بجواز التبرع، ما هو الضابط؟ أخذ أي عضو؟ قال لك لا، بشرط العضو المأخوذ من المتبرع لا تتأثر حياته عن الحياة العادية، يروح ويجي ويتجوز ويخلف ويشتغل والكلام ده كله. وطبعا أمليت عليكم قبل ذلك موضوع التبرع بإيه؟ بإحدى الخصيتين. مش عملت عليك كلام ده؟ ما عملتهوش؟
هنا لا.
لا ما هنا لا، المبحث أصلا ما تملش هنا، تملى في مسجد التوحيد. لا يبدأ تأخذ عليه، موجود المبحث. نكمل كلامنا يا مشايخ؟ لا لا يجوز.
بس نعرف يعني.
يقول احنا قلنا لا يجوز، يعمل ايه؟ يرضى بقضاء الله وقدر، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم به. اخونا بيسأل عن رجل مريض ويريد ان يشتري كلية، قلنا الفعل الحكم الشرعي لا يجوز، ده قولا واحدا. طيب خلف الشرع واشترى، خلاص ارتكب معصية يتوب الى الله سبحانه وتعالى وانتهى الامر على ذلك. طب هو لا يريد ان يخالف المعصيه، يخالف الشرع، يصبر لقضاء الله والله سبحانه وتعالى يتولى. طيب وطبعا ما تنساش القاعده العامه، ان نقل الاعضاء وعدم النقل هل له علاقه بالعمر يا شيخ خالد؟
لا
لا لا، اصل احنا لو لم ننقل له العضو لمات، ما تسيبه يموت، ما هو كده كده ميت. الاشكاليه يعني عند نعم تبرع الدم خارج عن موضوعنا، لانه يتجدد، يتجدد يعني عند يعني اللي عرفه عن من أهل الطب إن البدن فيه كمية معينة من الدم، كلما نقصت الله سبحانه وتعالى برحمته يجعل أجزاء الجسم تعوض الإيه المفقود منها. معايا يا أخوانا كده؟ أكل حرام، لو قرأت كتاب تحذير الألم من أكل الحرام ما سألت هذا السؤال. كتاب وزع عليكم، وبمناسبة في نسخ موجودة لمن لم يأخذ، نسخ موجودة من تحذير الألم من أكل الحرام لمن لم يأخذ. أما من أخذ وأراد أن يأخذ مرة ثانية لا أجعله في حل، والقيامة تجمعه. طيب يقول فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر، فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيء يضعونه على الأنف فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب. فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز الذهب لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدره. وإذا ركب الإنسان أنفا من ذهب مع وجود البديل عنه وكان يتضرر بخلعه فلا يلزمه ذلك. قوله ونحوه مثل السن والأذن، الأخر كان بيسأل على الأسنان، مثل السن والأذن، مثال رجل انكسرت سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو سن من الذهب فإنه لا بأس به، ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهو المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا سود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبسه بالذهب لأنه لا يعتبر ضرورة، ما لم يخش تكسره أو تأكله فإنه يجوز. مسائل تفضل. أعد علي. يعتبر قتل؟ لا لا لا، يسأل أخونا عن امرأة تبرعت لزوجها بجزء من الكبد وإثناء العملية توفيت. آه لا لا، ليس هذا من أسباب القتل، لا هذا بعيد، لأن يعني برضو حتى نكون عندنا أمانة، الأطباء جلهم الذين يقدمون على هذه العمليات لا يقدمون إلا بعد عمل تحاليل كثيرة، ويغلب على ظنهم سلامة من تبرع بعد أن يؤخذ منه الجزء المأخوذ منه، ويعني قوانين الطب قدر ربنا غير ذلك لا دخل النبي. نعم. حاضر، سيأتي بإذن الله. يقول مسائل: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة أو بالذهب؟ الجواب على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة لأن الأصل في الفضة الحل. أما لبس ساعة محلاة بالذهب فإن هذا لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال، لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين. الوجه الأول أنه يساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون. الوجه الثاني أنه ربما يقتدى به فالناس يقتدى بعضهم ببعض. فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج. لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي قشرة بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس به. فإن قال قائل إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مطلية به لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ الجواب نعم لا بأس به، لأنه إذا كانت في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابع فلا يضر. ولكن يبقى النظر هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف، وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقلنا هذا ليس لباس مثلك وإن كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز. الثانية لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها فلا بأس بذلك لأنه لا يعد هذا لبسا. الثالثة ساعة الألماس جائزة في ذاتها لكن قد تحرم من باب الإسراف. الرابعة القصب الموجود في المشالح يقولون إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيها خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربع من الذهب، فالمذهب إن كان ذهبا فحرام ولا يجوز لبسه، ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل. الثاني لو فرضنا أنها كانت ذهبا فإن حبر زمانه وإمام وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال أهل حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثرها، وما كان زائدا على 4 أصابع. أما إذا كان علما 4 أصابع فما دون فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز الشيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراما من وجه آخر فيكون حراما لغيره. مثال ذلك، لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله مرصعا في بشته دي العباء يعني، لقال الناس هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإصراف. وهذه قاعدة في كل المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، ومعنى كلمة اشتمل على محرم أي الإصراف، وضابط الإصراف يختلف. يعني أخونا ذكر إنسان يعمل في أعمال شق ويحتاج أن يتقوى بالغذاء فيأكل كل يوم اللحم، هذا ليس من الإصراف. الخامسة، فراش الحرير هل يجوز للنساء؟ الذي يظهر لي عدم جوازه، لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل طبعا. وكذلك يدخل في هذا، هل يجوز جعل كفن المرأة من الحرير؟ الجواب المنع، لأن من أجازه من الفقهاء والنص الشرعي هذا من باب التجمل. هتتجمل لمن في القبر بقى؟ واخد بالك انت ازاي؟ اه، فهذا لا يجوز. معايا يا ولدي؟ نعم، لان النبي الحرام نسمع كلامه. جزاك الله خير يا ولد. يقول وقولهم ويباح للنساء من الذهب والفضه اي يحل والاباحه بمعنى الحل، والمبيح هو الشارع. والحكمة من إباحة ذلك للنساء دون الرجال أنها محتاجة إلى التجمل به والتزين، فأبيح لها ما يكمل نقصها بخلاف الرجال فليس بحاجة لذلك. وبهذا يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها. طيب لو أن الزوجة ما يحتاج الزينة، قال لها أنت كده كويس خلاص. طب هي قالت لا لازم تجيب لي ذهب عشان أتزين لك، قال لها يا ستي أنا لا أريد، واخد بالك ما يلزمنيش حاجه خالص، ها البسي حتى اخشن الثياب. قالت له لا لازم البس الحرير، وطلع الفلوس يلا. هذا تنطع منها وتشدد ونفق في غير محله. مفهوم الكلام؟ ماشي يا اسامه كده؟ طيب نعم، هذا اصراف ليس منه فائده. يقول ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. قوله ما جرت عادتهن بلبسه، ما اسم موصول في محل رفع نائب فاعل، أي الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، سواء كان على الرأس أو في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، وسواء كثر أو قل، لكن بشرط ألا يخرج عن العادة. وإنما قيدنا ذلك لأن ما خرج عن العادة إصراف، والإصراف حرام لقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله ما جرت عادتهن، العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، فاختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبسن النساء هذا النوع من الذهب بخلاف البلد الآخر، واختلاف الأزمان كأن يكون الناس في زمان الرخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. وأما اختلاف الأحوال فهذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس، فالأحوال تختلف. فامرأة الفقير لا تملك إلا دراهم قليلة، ليست كامرأة الملك. وقد ذكرنا في كتاب أسباب هلاك الأمم أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني، هذا من أسباب الهلاك، لأنه يحمل زوج الفقير على أن يرتشي، على أن يسرق، على أن يأكل الحرام، ومن هنا جاء الهلاك. قوله ولو كثر، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال يشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال أو ما أشبه ذلك، وجهه أن ما زاد على ذلك الإسراف، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على 500 مثقل وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقل، وذلك باختلاف الأحوال. وقال آخرون إنه لا تحديد بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر، ودليله عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكره، وهو الصواب. مسائل: الأولى حكم اللبس الذهب المحلق. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماعا من أهل العلم، وقد سلكوا في الجواب عن أحاديث القائلين بالتحريم أحد ثلاثة مسائل. طبعا هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني لا شك أنه إمام مجتهد، ولكن اجتهد في هذه المسألة فجانبه الصواب فله أجر، ولا يعاب ولا يلام ولا يتكلم فيه إلا بكل خير، فهو إمام رحمة الله عليه. نعم، الذهب المحلق اللي هو عبارة عن حلقة يدخل فيه الأسورة ويدخل فيه الخاتم ويدخل فيه الغوش، كل هذا محلق. ماشي. يقول أنها ضعيفة السند، أنها شد لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدل على جواز لبس الخواتم وهي محلقة، أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك، وقد كتب الشيخ ابن باز رحمه الله ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. الشيخ إسماعيل الأنصاري من أهل العلم الكبار، يعني فحل من فحول أهل العلم. نعم، في الشيخ ابن باز قال في الروض: ويباح لهم أي للذكر والأنثى تحلي بجوهر ونحوي مثل الألماس، وكره تختمها بحديد وصفر ونحاس ورصاص. قوله ويباح لهما، دليل الإباحة عموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام في قولي لكم للتعليل، وهو أولى من القول بأنها للإباحة، وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، حتى لو قلنا إن لكم، هو الشيخ هنا قل للتعليل، حتى لو قلنا إنها للتملك فتكون من باب الامتنان ولا يمتن بأقل من الإيه المباح. هذا نص في المذهب ولكنه لا يصح معي. يقول: ويستفاد منه رحمه الله بالخلق، وأنه خلق من أجلنا، وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع. لكن قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه اللام للإباحة بلا شك، يعني يباح لكم رؤوس أموالكم. وقوله في الروض: يباح لهما تحلي بجوهر، هذا مشروط في الذكر بأن لا يتحلى بما يشبه تحلي المرأة لتحريم تشبه الرجال بالنساء. وقوله في الروض: وكره تختمها بحديد، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، قال بعض العلماء مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، والحديث في الصحيح، وقيل إنه مكروه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد فيك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاءه عليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. قال الخطبي: أي زي الكفار وهم أهل النار. وأجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف وشد، لأنه مخالف لما هو أوثق منه، والأوثق منه ما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر، ومعلوم أن الحديث لا يكون حدة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة. ثم ينبغي إن صححنا الحديث وجعلناه حدة أن نقول: يحرم لباس الحديد، لأن التحلي بحلية أهل النار لا يجوز. لكن لهم أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط. وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزل بين منزلتين، فإن كان أمرا فهو بين الإجابة وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب، وإذا كان نهيا فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروها. وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد وغيره إلا الذهب، وعدم كراهة ذلك. طبعا إلا الذهب يعني الإيه للرجال. قوله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. يبقى الإمام هنا أو المصنف بعد أن تكلم عن مسألة تكاد تكون خارجة عن موضوعنا، وهي الكلام عن حكم لباس الذهب والفضة، وتكلم بالتفصيل والمسائل التي فرعها العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه، انتقل إلى أصل الكتاب الذي نحن فيه وهو كتاب الزكاة، فقال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. حليهما أي حلي الذكر والأنثى، ولكن لابد من قيد وهو الإباحة، لأن المؤلف قال في آخر الكلام: أو كان محرما ففيه الزكاة. فتسقط زكاة الحلي بشرطين: أولا أن يكون مباحا، أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل ولم يعر. أما الشرط الأول وهو الإباحة، فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلا للرخصة، عشان كده ذكر بعض أهل العلم أن الرجل، شوف ايش اختار، أن الرجل إذا سافر سفر معصية ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ولا بقصر الصلاة ولا بجمعها. ليه؟ لأن هذه رخصة، والرخصة تستخدم في الإعانة على طاعة الله، وهذا ذهب ليعصي الله، فهو أولى أن لا يستعمل الرخص التي رخص له الشرع. مثاله: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب لأنه محرم. أو اتخذت مرأته حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فإن عليها فيه زكاة لأنه محرم، إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان. وأما الشرط الثاني وهو كونه معدا للاستعمال أو العارية، أي الاستعمال الشخص أو العارية، وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهو إحسان محض، اكتب عندك بدون أجر، بدون أجر. ويخرج بهذا التعريف الإجارة والرهن وما أشبه ذلك، ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لأن المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. فالمعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة، واستدل بما يلي: والمعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة، يبقى ذهب الرجل أو المرأة المعد للاستعمال ما لم يكن حرام، واخد بالك؟ قال لك معد للاستعمال يعني بيلبسه، أو المرأة بتزين به، أو عينه، أي امرأة عندها مناسبة وتريد أن تتحلى بالذهب أمام النساء بتيجي تأخذ عارية من المرأة. وبالمناسبة يجوز استئجار الذهب للتزين، انتبه لدي كويس، يجوز استئجار الذهب للتزين، يعني امرأة عندها مثلا 2 كيلو ذهب وحطهم كده ايه بتأجره، وهبلك الجرام مثلا الليلة بكذا ماشي على اسمها، هذا يجوز لأن هذه منفعة مباحة وتم الانتفاع مع بقاء الأصل. يعني الذهب لما المرأة استخدمته وتزينت به ما هلك، فهذا يجوز. يبقى استئجار الذهب والفضة للتزين نظير مبلغ من المال، هذا جائز ولا بأس به مطلقا. طيب مسألة: هل يجوز للإنسان أن يستأجر أموالا نظير من؟ طب ها؟ طب من هقول لك اهو بقى، ما احنا قلنا العله في الذهب والفضه الايه الزينه. الراجل ده رايح مناسبه وقال لك ايه، انا لازم بقى يعني اعرف الناس من انا، فقام لابس جلابيه خفيفه وامر على الشيخ اسامه والشيخ صبر، قال لهم ايه كل واحد ياجر لي 100,000 جنيه فئه 200 جنيه، وعل وعبى جيبه ودخل الايه بصوا له قالوا اه، واخد بالك؟ هذا يا اخواننا بقى ايه هذا اللي يجوز. اولا ينطبق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مظبوط؟ طيب يبقى هذا ايه؟ هذا لا يجوز. اما الذهب والفضه فهذا جائز باتفاق اهل العلم. طيب هنا الشيخ بيقول ايه؟ فالمعد للاستعمال او العاريه ليس فيه زكاه. واستدلوا بما يلي: انه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاه، انه قال ليس في الحلي زكاه، وقوله للنساء يوم العيد تصدقنا ولو من حليكن حليكن. الأمر الثالث أنه قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء خمسة من الصحابة رضي الله عنه أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا مثل العبد والفرس والثياب وهي لا زكاة فيه. يعني قاسوا قالوا إنسان مثلا عنده فرس، الفرس ده من فصيلة انقرضت وثمنه 100,000 جنيه، واخد بالك؟ أو عنده عبد كذا وعنده من الثياب والحلي الكثير وعنده سيارات فارهة، فهذه السيارات والعبد والفرس ليس فيه زكاة باتفاق. قاسوا عليها الإيه؟ الذهب المعد الإيه؟ للاستعمال والزين. كويس؟ الدليل الخامس أن هذا الحلي ليس مرصدا للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العاري. كويس يا مشايخ كده. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، واستدلوا بما يلي. طيب هنا القول الثاني أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، ولو كان للاستعمال ولا كان لغير الاستعمال؟ الاستعمال أو العاري. كم يبقى على المغرب مش عارف؟ ها؟ الدليل الأول على وجوب الزكاة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا عام، والمرأة التي عندها حلي سواء أكان حلي فضة أو ذهب صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي، ومن قال أن الحلي خارج منه فعليه الدليل. نعم. طب قال لك ما هو عندنا حديث ليس في الحلي زكاة، هنجو نشوف الأول صحيح أم غير صحيح، واخد بالك هل هو صحيح أم غير صحيح. طيب الدليل الثاني ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى هو اسمه عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، خدوا بالكم. عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة له، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسولك الله بهما سورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلى رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي بالانقطاع فهو مخطئ، فالأئمة كأحمد والبخاري ويحيى بن معين يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هذا مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما ذكرناه أولا، وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. حديث عائشة رضي الله عنها عندك في الهامش، حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال حسبك من النار، حسبك من النار. طيب حديث أم سلمة، حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنز هم؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز. يقول الشيخ ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب. فإن قال قائل بماذا نجيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ احنا قلنا قبل ذلك من أصول الرد العلمي إذا احتد عليك مخالف بدليل يلزمك أن ترد الدليل. يبقى ترد على الدليل، والرد على الدليل من وجهين: الوجه الأول أن الدليل لم يثبت، الوجه الثاني أن الدليل لم يصح منه الاستدلال. دول الوجهين اللي عندك، عدا ذلك ليس لك. ها أقولها تاني: الرد على من خالفك واحتد بدليل يكون من وجهين. الوجه الأول عدم ثبوت الدليل، وطبعا عدم ثبوت الدليل بالأدلة مش بالدراع. الأمر الثاني عدم صحة الاستدلال من الدليل، ويكفي وجه واحد فقط. وجه واحد يقول له ايه الحديث اللي عندك ده لا يصح، خلاص بتتكلم في ايه بقى. الوجه الثاني ان الدلالة فيه غير صريحة او محتملة. طيب اما الحديث ليس في الحلي زكاة فانه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فضلا عن ان يعارض عموم الحديث الصحيح اللي هو ايه ما من صاحب ذهب او فضة. ها نعم. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجب، فلو أخذنا بموجب لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك، يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفق فيه الزكاة. وهذا معنى أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، هذا لو صح الحديث. طيب وأما قولهم صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم العيد تصدقنا ولو من حليكن، فلا دلالة فيه لعدم وجوب الزكاة في الحلي، كما لو قلت لآخر قد أعد مالا للنفقة وقد بلغ نصابا تصدق ولو من نفقتك، فليدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. وأما ما روي عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنتها، فإنه نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها معرضة بأثار غير من الصحابة. اكتب عندك ولعل الصحابة الخمسة لم يصلهم الحديث. كم يبقى على المغرب؟ طيب وإحنا لن نتمكن من إنهاء هذا المبحث، ومن أجل هذا أرجئه إن شاء الله وعلى وعد أن نعيد قراءته مرة أخرى من أول. ولا زكاة في حليها المعد للاستعمال أو العارية. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.